بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن هناك عدة فروع فقهية استفيد منها أن هناك إجماعا على حرمة التجري، وهذه الفروع الفقهية ثلاثة. مضى الكلام في الفرع الأول، وهو فرض ما إذا كان السفر مظنون الخطر، ودخلنا في الفرع الثاني وهو ما إذا كان الضرر مظنونا، وقلنا بأن مظنون الضرر له موارد ثلاثة. المورد الأول مورد الصيام، فإذا كان الصوم مظنون الضرر فإن الأمر بالصوم يسقط، وبالتالي لو خالف المكلف فصام فهل يصح صومه أم لا؟ والاستدلال بهذا المثال على حرمة التجري يا شيخ محمد مبني على أمرين لا بد من إثباتهما. الأمر الأول أن الدخيل في صحة الصوم عدم الضرر واقعا حتى يتصور تجري، لأن تصور التجري فرع ثبوت واقع، فلا بد من أن نثبت أن الدخيل في صحة الصوم عدم المرض واقعا لا عدم خوف المرض، وإلا لما كان هناك واقع كي يتجرى بالنسبة إليه. وهذه الدعوة أثبتها السيد الحكيم قدس سره في المستنساك، فقال بأن ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن الدخيل في صحة الصوم عدم المرض واقعا. وهذا الأمر تام. الأمر الثاني الذي لا بد من إثباته أن خوف الضرر، خوف الضرر حجة شرعية، حتى يقال إذا خاف المكلف الضرر ثم خالف خوفه فصام فيكون شنو؟ متجريا. فإنما يكون متجريا لو قامت حجة شرعية على الواقع، وإلا إذا ما قامت حجة فلا يعتبر شنو؟ متجرية. إذن لابد أن نثبت أن خوف المرض من الصوم حجة شرعية، فيقال بأن المكلف تجرأ وخالف الحجة الشرعية شنو؟ وصام. وهذا ما هو الدليل على إثباته؟ فقد ذكر صاحب المستمسك قدس سره أن الدليل على إثباته نحوان. الأول أن العقلاء يرون الخوف من الضرر طريقا لإثبات الواقع، وحيث إن الشارع لم يردع عن هذا البناء العقلائي، إذن فمقتضى عدم الردع هو شنو؟ إمضاؤه. فخوف الضرر دائما شنو؟ إمارة مثبتة ومنجزة للواقع. وهذا الذي أفاده قدس سره غير تام، فإن المجتمع العقلائي يفصل بين نحوين. النحو الأول أن يكون الضرر المخوف خطرا على النفس، فهنا يرى المجتمع العقلائي أن خوف الضرر شنو؟ منجز، لأن المخوف خطر لا مطلق الضرر. وإنما يرى الخوف من الضرر هنا منجز لا لأنه إمارة، بل لأن حفظ النفس من الوقوع في الخطر شنو؟ مطلوب. فبما أن الحفظ مطلوب، فاقتحام ما يخاف منه يكون شنو؟ منافيا للحفظ. فالعقلاء عندما يقولون إذا خفت الخطر فاجتنب، لا لأن خوف الخطر إمارة، بل لأن اقتحام ما يخاف منه الخطر شنو؟ منافع للحفظ، والحفظ مطلوب. والنحو الثاني أن يكون الضرر المظنون ضررا عاديا لأنه خطر، كما إذا ظن أنه لو سافر سيخسر تجارته، وإنسان يستطيع أن يعيش حتى لو خسر تجارته، إنما لو سافر خسر تجارته. هنا لا دليل على أن العقلاء يرون أن خوف الضرر شنو؟ إمارة وحجة منجزة للواقع. لا، غايته أنه لو ترك ومشى على خوفه ولم يخالف خوفه كان عنده شنو؟ معذورا. فلو أن الإنسان ترك التجارة أو ترك استعمال الدواء الذي يخاف منه بعض الأضرار فإنه بنظر العقلاء شنو؟ معذور، لا أن خوف الضرر شنو؟ حجة وإمارة لديهم. إذن لم نحرز ما أفاده قدس سره من أن خوف الضرر إمارة عقلائية ممضات من قبل الشارع، بحيث يقال المكلف إذا خاف الضرر من الصوم فقد قامت حجة شرعية عليه وهي خوف الضرر، فإن خالفه كان شنو؟ متجريا. هذا لم يثبت. دفع الضرر المحتمل ناقشنا فيه يا شيخنا، في أول البحوث في هذه السنة، وقلنا دفع الضرر المحتمل هل هو عقلي أو هو شنو فطري، بحثنا في هذه المسألة. وعلى فرض أنه عقلي بمناط القبح والحسن فهذا شيء، وأنه حجة شرعية كي يقال بأن خلافها تجري شيء آخر. ضرر مخوف يعني خطر. بلي. نعم. لا نحن لا نقبل كلامه على كل حال. نقول إن كان الضرر المخوف خطرا فيجب اجتنابه، لا لأن الخوف إمارة بل لأن الحفظ مطلوب. وإن كان الضرر المخوف غير خطر، تجاهل مو تجري معصية، لأن الحفظ مطلوب واقتحام ما يخاف حتى لو ما طابق الواقع مناف للحفظ. هذه. والدليل الثاني الذي استدل به قدس سره الشريف قال إن مقتضى الجمع بين الآية وهي من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبين الرواية وهي صحيحة حريز الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر، حيث إن الآية جعلت المدار على المرض الواقعي، بينما الرواية جعلت المدار على الخوف. فمقتضى الجمع بينهما أن نقول أن الخوف طريق، فالمدار واقعا على عدم المرض، لكن خوف المرض شنو طريق شرعي لإثباته. فلو خاف المرض كان الخوف حجة شرعية، فإذا خالفه كان متجريا. ولكن يا شيخ محمد أن الجمع بين الآية والرواية لا يتعين بأن يدعى أن الخوف إمارة وطريق، بل لعل كما يقول سيدنا قدس سره وسيأتي في المورد الثاني كلام سيد الخوئي، لعل الموضوع مركب من المرض الواقعي و الخوف منه، فكأن الموضوع لسقوط الأمر بالصوم هو قلوا ياي الضرر الواصل، الضرر الواقعي إذا وصل عن طريق الخوف، فالموضوع مركب منهما، فالخوف من المرض حينئذ جزء من الموضوع لأنه مجرد إمارة وحجة. مضافا إلى أننا لو سلمنا هذه المباني كلها وقلنا ما هو الدخيل في صحة الصوم، عدم المرض واقعا، وأن خوف المرض حجة شرعية، فإذا خالف الحجة الشرعية كان متجريا. لكن ما هو الدليل على حرمة التجري؟ هل مقدار هذا ما يثبت أن التجري حرام شرعا؟ إلا أن يقال بأن الفقهاء أجمعوا على أن من صام وهو يخاف
من الضرار فإن صومه حرام باطل. إذا قالوا هالشكل تمت النتيجة. أما إذا كانوا لا يقولون بلي يعتبر في صحة الصوم عدم المرض واقعا مسلم، خوف الضرر هم شنو حجة شرعية مسلم، لو خالف خوف الضرر خالف حجة شرعية مسلم، لكن ما هو الدليل على أن ما قام به حرام؟ إنما يتم ذلك لو أتى الفقهاء بأن من صام وهو يخاف من الضرر فإن صومه محرم باطل. ولو فرضنا أن الفقهاء أفتوا بذلك أعز الله مقامهم، مع ذلك لا يفيد حرمة التجري. لما؟ إذ لعل فتواهم ببطلان الصوم باعتبار أنه قبيح، فقد قلنا سابقا أنه على المبنى المشهور عندهم أن التجري شنو قبيح، فالصوم حينئذ يكون تجريا قبيح، والقبيح لا يصلح للمقربية. ففتواهم ببطلان الصوم لو سلمت فلعلها من باب أن التجري قبيح والقبيح لا يقع مقربا، لا من باب حرمة التجري. أحسنت. هذا تمام الكلام في المورد الأول من الفرع الثاني، لأن الفرع الثاني هو إلى موارد ثلاثة قلنا. المورد الثاني من الفرع الثاني الخوف من استعمال الماء، فهل أن الخوف من استعمال الماء حجة شرعية على التيمم بحيث إذا خالف هذا الخوف توضأ كان وضوءه باطلا؟ فقد ذهب سيدنا قدس سره في فقهه إلى أن المستفاد من الجمع بين الآية آية الوضوء وبين الروايات الواردة في التيمم هو أن خوف الضرر جزء من الموضوع، موضوع التيمم. بيان ذلك يا شيخ محمد، إن مفاد الآية شنو الآية آية الوضوء؟ فإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن ظاهرها أن الدخيل في الأمر بالتيمم وسقوط الأمر بالوضوء شنو؟ المرض المرض واقعي، لأنه قال فإن كنتم مرضى، ما قال فإن خفتم أن تكونوا مرضى، إن كنتم مرضى. بينما ظاهر الرواية صحيحة داود بن سرحان، هو مو سرحان، هو كان فاهم، مو إذا حضر الدرس يسرح منا ومنا، لا رأس في الدرس ذئب، استغفر الله العظيم. صحيحة داود بن سرحان سألته عن الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد، كيف يصنع؟ قال شنو؟ شو قال؟ يتيمم ويصلي. قال لا يغتسل، لا يغتسل يعني الغسل ما، لا يغتسل ويتيمم ويصلي. فإن ظاهر هذه الرواية أن الخوف موضوعية، أو يخاف على نفسه من البر، أن للخوف موضوعية. فمقتضى الجمع بين الآية والرواية أن نقول بأن الموضوع مركب، وهو أن موضوع الأمر بالتيمم وسقوط الأمر بالوضوء مركب من جزئين: الضرر الواقعي ووصوله عن طريق الخوف. فلو فرضنا بناء على مبنى سيدنا، فلو فرضنا أنه تخوف على نفسه من الضرر وتوضأ ثم انكشف عدم الضرر، فإن وضوءه صحيح، لأن الموضوع لم يتحقق، موضوع هو مركب من ضرر واقعي وخوف. ولو فرضنا أنه لم يخف واعتقد عدم الضرر وتوضأ ثم تبين أن الوضوء ضرري، أيضا يصح وضوءه، لأن الجزء الثاني من الموضوع هو الخوف لم يحصل. فبناء على مبنى سيدنا قدس سره مما استفاده من الجمع بين الآية والرواية من أن الموضوع مركب من ضرر وخوف، يتصور التجري في المقام، لأن للضرر وجودا واقعيا وراء خوفه، لكن لا يصح الاستدلال بهذا المثال على فتوى الفقهاء بحرمة التجري، إلا إذا أحرزنا أنهم يفتون أن من خاف الضرر من الوضوء ولكن مع ذلك توضأ فإن وضوءه محرم، وهذا مما لم يحرز فتواهم به. صار معلوم؟ المورد الثالث من الفرع الثاني: ما إذا خاف يا شيخ محمد من الوضوء الاختياري كما لو كان على جرحه جبيرة، وخاف أنه إن رفع الجبيرة وغسل الموضع فإنه يتضرر، فهو خائف من الوضوء الاختياري. فهنا أفاد سيدنا قدس سره في فقهه أن المستفاد من الروايات أن الخوف هنا، أن الخوف هنا تمام الموضوعية، أي أن الضرر الواقعي ليس له دخل. لما ورد في عدة نصوص منها معتبرة كليب الأسدي، حيث قال شنو؟ حيث قال: إذا تخوف على نفسه، قال سألته عن الرجل قد يكون كثيرا، كثير يعني شنو؟ كسر عنده، كيف يصنع؟ قال: إذا تخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي. وظاهر الرواية أن موضوع الانتقال إلى الوضوء الجبيري وسقوط الأمر بالوضوء الاختياري تمام الموضوع هو الخوف، ولم يقم عندنا هنا آية أو رواية على دخل العنوان الواقعي كما كان في المثالين السابقين. إذن فمقتضى هذه الرواية أن موضوع الانتقال إلى الوضوء الجبيري هو الخوف. فعلى هذا يا شيخ محمد
لا يتصور التجري بعد،
لأن الخوف هو تمام الموضوع وليس وراءه واقع كي يتصور التجري بالنسبة لذلك الواقع. فإن خاف، نعم،
بلي، لا الكلام في الوضوء الجديري مو في التيمم. لا نبحث الآن عن النسبة بين المرض والتيمم، الآن نبحث عن النسبة بين الوضوء الاختياري والوضوء الجبيري. فلأجل ذلك هنا لا يتصور تجري، لأنه إن حصل الخوف كان مكلفا واقعا بالوضوء الجبيري، حتى لو ما كان أكو ضرر واقعي هو مكلف واقعا بالوضوء الجبيري. فلو أتى بالوضوء الاختياري في حال الخوف أصلا شنو؟ وقع وضوءه باطلا من باب المعصية لا من باب التجري في شيء. إذن يا شيخ محمد المادح، الفرع الثاني بتمام موارده لا يصح الاستدلال به على فتوى الفقهاء بحرمة التجري. بقي الفرع الثالث، وهو من خاف ضيق الوقت، فهل عليه أن يبادر للصلاة أم لا؟ حيث قيل بأن خوف ضيق الوقت حجة شرعية على ضيق الوقت، وبناء عليه فلا بد أن يتبع هذه الحجة الشرعية ويبادر إلى الصلاة. فلو لم يبادر إلى الصلاة وخالف هذه الحجة الشرعية فإنه شنو؟ يعد متجريا آثما، ولو انكشف ساعة الواقع. ليه؟ فيقع البحث أنه ما هو الدليل على أن خوف ضيق الوقت حجة شنو؟ شرعي، يعني منجز، حتى تعد مخالفته شنو؟ تجريان. استدل على ذلك بوجهين، الأول الرواية صحيحة زرارة قال: المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته فليتيمم ويصلي. فإن ظاهر قوله فإن خاف أن يفوته فليصلي أن خوف الفوت شنو؟ حجة شرعية. شيخ محمد إياي، الحمد لله. فثبت بالرواية أن خوف فوت الوقت حجة شرعية، يعني أن الأمر بالمبادرة أمر طريقي لأجل أن لا يقع في ترك الصلاة، وهذه الدلالة تامة، دلالة الرواية تامة. إنما الكلام في حرمة التجري وعدمه، وإلا بمقتضى هذه الرواية يثبت شنو؟ يثبت أن الخوف حجة شرعية فعليه المبادرة، ولو خالفها يكون شنو؟ متجريا. لكن هل أن التجري حرام أم لا؟ هذه الرواية شنو؟ لا تثبته. الوجه الدوم يا شيخ محمد، أن يقال حتى لو لم توجد عندنا رواية قاعدة الاشتغال كافية،
فإنه قد اشتغل ذمته بالصلاة، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وحيث أنه لا يحرز، لا يحرز، لا يحرز أنه صلى إلا إذا بادر، إذ لو تأخر لعله ينقضي الوقت ولا يصلي. إذا نفس قاعدة الاشتغال العقلية هي تقتضي وجوب المبادرة، وأنه لو خالف لكان متجريا.
فكيف يسوي؟ كيف فرغ ذمة عجل؟ شو يسوي؟ شلون يفرغ ذمة؟ لا لا لا، يعني لو لم يبادر هو متجري، لأن القاعدة العقلية حجة عقلية قامت عليه، مو حجة شرعية. قاعدة الفراغ حجة عقلية، قاعدة الفراغ قالت اشتغلت ذمتك بالصلاة فلا بد أن تحرز الفراغ منها، ويقول شلون أنا أحرز الفراغ منها وأنا خائف؟ ها؟ أحسنتم. فإذا واجب عقلين، صح لو لا؟ هذا اللي قاعد نقول. ولكن قاعدة الاشتغال محكومة بأصل شرعي، فما هو ذلك الأصل الشرعي؟ خليك فقيه يا شيخ محمد، تنبه للأصول. الفقه مو بس مطلق ومقيد، وناس بكروا الفقه بس مطلق، هذا مطلق وهذا مقيد، اجمع بين المطلق والمقيد، ها عام هذا خاص، اجمع بين العام والخاص، هذا 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 صار فقه لمعة يعني، وكل واحد يقدر عليه، هذا ما صار فقه هذا. لابد ان تتنبه الى مجاري الاصول، صناعة، وين مجاري الاصول؟ وين الاصل الحاكم؟ وين المحكوم؟ وين موارد العلم الإجمالي؟ يتنجز ما يتنجز؟ هذا هذا الأصول مطلق ومقيد. الحمد لله رب العالمين، كل الطلبة الحمد لله فاهمون وفاقهون وإلى آخره. فحينئذ شيخ محمد نقول هناك أصل شرعي حاكم، وهو استصحاب بقاء الوقت الى حين الاتيان بالصلاة، ويثبت بذلك شنو؟ ها؟ وقوع الصلاة في الوقت. نعم، اذا شك في وفاء الوقت لا في سعة الوقت، لان الشك على نحوين، تارة يعلم بأنه بقي من الوقت 5 دقائق، لكن هل تفي بالصلاة أم لا؟ هذا شك في وفاء الوقت، وليس شك في سعته. فإذا علم بأن الوقت بقي منه 5 دقائق لكن لا يدري هل يمكنه الصلاة فيه أم لا، فهذا يعبرون عنه بموارد الشك في القدرة. هل أنا قادر على أن آتي بالصلاة في هذا الوقت أم لست بقادر؟ فيقولون الشك في القدرة ليس معذرا في التراخي، بل شنو؟ عليه أن يبادر إلى أن يحصل العجز. وهذا ما يعبر عنه في كلمات المستمسك بأصالة القدرة، أي أن هناك أصلا عقلائيا يقرر متى شك الإنسان في قدرته فالأصل أنه قادر، بادر، تقادر. فهذا مو محل كلامنا الشك في الوفاء، فإن محل كلامنا بل محل كلامنا الشك في السعة. لا أدري أن هذا الوقت واسع أم لا، واسع أنا على راحتي، ضيق شنو؟ بادر الى الصلاة. واستصحاب بقاء الوقت على نحو الاستصحاب الاستقبالي. الآن أكو عندنا وقت، استصحاب بقاء الوقت إلى حين الإتيان بالصلاة يحرز أن الصلاة في الوقت. وهذا الأصل حاكم على قاعدة الاشتغال بل وارد عليها، لأن حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، فالترخيص الشرعي وارد. وليس الأصل الحاكم هنا ما ذكره بعض الأعلام قدس سره من استصحاب، من استصحاب شنو؟ القدرة. قال بأن من شك أن الوقت ضيق أم واسع فهو يشك في قدرته على الإتيان بالصلاة داخل الوقت، فيستصحب بقاء القدرة. هو الآن لو صلى سوف تكون الصلاة في الوقت، فهو الآن قادر على أن يأتي الصلاة في الوقت، لكن لو أخر هل هو قادر أم لا؟ يستصحب بقاء قدرته. فإنهم يقولون بأن استصحاب القدرة إلى آخر الوقت لا يثبت تحقق الامتثال إلا بنحو الأصل المثبت، إذ لازم بقاء القدرة إلى آخر الوقت لازم بقائها عقلا شنو؟ تحقق الامتثال لو صلى. فهناك ملازمة عقلية بين بقاء القدرة وبين أنه لو صلى لكانت الصلاة امتثالا، فكون الإتيان بالصلاة امتثالا لازم عقلي لبقاء القدرة، فإثبات الامتثال باستصحاب القدرة أصل مثبت بخلاف استصحاب الوقت. فإنه إذا صلى فقد صلى وجدانا ويشك أن الصلاة كانت مع الوقت أم لا، فاستصحاب الوقت يثبت تحقق هذا الموضوع ويسقط الأمر به. والخلاصة أن جميع الفروع التي ادعي أنها شاهدون على فتوى الفقهاء بحرمة التجري غير تامة. والحمد لله رب العالمين. يأتي الاستدلال على حرمة التجري بالروايات. سلام الله عليكم وألفاسكم.